أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الذنوب الأشد خطرا. الذنب لغة هو الإثم والجرم والمعصية، كل ذلك يطلق عليه ذنبا. لماذا أطلق على الجرم والمعصية لفظة ذنب؟ لغة قالوا: لأن ضرره يتبع الإنسان. الإنسان إذا أجرم جرما هذا الجرم له أثر، له ضرر يتبع الإنسان، فلأنه يتبع الإنسان أخذ هذا المعنى من الإتباع. كل شيء يكون تابعا لشيء متخلفا عنه يكون في مؤخرته يطلق عليه ذنب، ومن ذلك ذنب الدابة. ذنب الدابة يأتي في مؤخرتها وهو تابع لها، فكأن الجرم الذي يجرمه الإنسان لأن آثاره تتبع الإنسان فهو تابع له، يعني آثار الجرم تتبع الإنسان، كما أن الذنب يكون متصلا بالدابة في مؤخرتها. فالأصل هو التبعية المتصلة، ولذلك الأتباع الأراذل يعني اللي ما لهم قيمة كبيرة يقال لهم أذناب. هؤلاء أذناب هذا الرجل، أذناب هذه الجماعة، أذناب هذه الجهة، أخذا من هذا المعنى اللغوي أن الشيء الدنيء التابع الذي يتبع الإنسان يطلق عليه ذنب. هذا من الناحية اللغوية. شرعا الذنب هو اقتراف معصية الله تعالى ومخالفة أمره. المؤمنون بالله يؤمنون بأن الله تعالى أنزل شرائع فيها أوامر فيها نواهي، حينما يخالف الإنسان أمراً من أوامر الله يقترف مخالفة لأمر من أوامر الله يطلق عليها شرعاً أنها ذنب، فالذنوب هي مخالفة أوامر الله، اقتراف معصية الله سبحانه وتعالى. يفترض في الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى ويدرك نعمه وفضله عليه ألا يتجرأ على عصيانه ومخالفته. نحن في حياتنا الاجتماعية من كان له فضل علينا، من ندين له بالفضل والعطاء، من نهابه لا نعصيه لا نخالفه. الله سبحانه وتعالى هو الأحق بالطاعة، الله له حق الطاعة على عباده، هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وسيكون مصيرنا إليه وسيعاقبنا ويحاسبنا على مخالفتنا لأوامره ونواهيه. من هنا فإن أي مخالفة لأمر الله لها تبعة، لها أثر يتبع الإنسان، يطلق عليه ذنب. ما دام الإنسان يعتقد بأن الله هو خالقه ورازقه وأنه محاسب أمامه يوم القيامة، فكيف يتجرأ على معصية الله؟ ما يخجل أن يعصي ربه، أن يخالف ربه الذي خلقه وأنعم عليه؟ ألا يكون وجلا من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ رحم الله الشيخ حسن الدمستاني في قصيدته الوعظية الرائعة يقول فيها: يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى سمل. تعصيه لا أنت في عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. إما أن تخجل من الله أو تخاف عقاب الله. الإنسان يفترض فيه أن لا يقع في مخالفة أوامر الله، أن لا يقع في المعصية، أن لا يذنب. الذنوب والمعاصي هي أعراض لأمراض روحية في أعماق الإنسان. الإنسان الذي يسيطر عليه الهوى، تسيطر عليه الشهوة، الإنسان الذي يعيش الغرور، يعيش التكبر، هذا الإنسان تصدر منه الذنوب، تصدر منه المعاصي والمخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبيعته البشرية معرض للوقوع في الذنوب والمعاصي، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم ولطيف بعباده، رحيم بالإنسان، لطيف به، لذلك يتجاوز عن كثير مما يصدر منه من الأخطاء والذنوب. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعفو والمغفرة: وكان الله عفوا غفورا. فتح أبواب المغفرة والرحمة والتجاوز عن الذنوب التي تصدر من الإنسان في حياته. والآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا هي أحد أبواب العفو والمغفرة الإلهية. الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. على الأقل الأشياء الكبيرة، المعاصي، الذنوب الكبيرة اجتنبها، إذا تجنبتها الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب والمعاصي الصغيرة التي قد تصدر منك عن جهل أو عن غفلة أو عن ضعف أمام الشهوات والأهواء. الله يغفر لك تلك السيئات، نكفر عنكم، التكفير بمعنى المحو والإزالة لتلك الأخطاء والذنوب. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه. على ضوء هذه الآية استنتج الفقهاء والعلماء أن الذنوب والمعاصي ليست كلها في درجة واحدة من الخطر والشدة، فهناك مجموعة من الذنوب والمعاصي تشترك في درجة عالية من المفسدة أو ضياع المصلحة. بعض الذنوب والمعاصي درجة الخطورة فيها أشد، وبعض الذنوب والمعاصي درجة الخطورة فيها تكون أقل. الصنف الأول أطلق عليه كبائر انتزاعا من الآية الكريمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني الأشياء التي تنهى عنها في كبائر، وهناك أشياء صغيرة. طبعا هناك آيات أخرى أيضا تؤكد هذا المعنى في القرآن الكريم، كقوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يصف المؤمنين بأنهم يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الفواحش. قد تصدر منهم بعض الأخطاء الصغيرة، لكن يجتنبون المعاصي والذنوب الكبيرة. في آية أخرى يقول تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يعني الأشياء الصغيرة، الأشياء البسيطة. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم. من هنا جاء تقسيم الذنوب إلى ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. اختلف العلماء هل هذا التقسيم إضافي أو حقيقي؟ تقسيم إضافي يعني أن كل معصية بالقياس إلى معصية أخرى تكون أكبر أو أصغر، هذا يسموه تقسيم إضافي. مثلا أن تجرح إنسان هذا معصية، لكن نسبة إلى القاتل هذا يعتبر أصغر والقتل أكبر. أن تنظر إلى مواقع محرمة من امرأة أجنبية هذا حرام، معصية، لكن هذا أصغر من الزنا. فالكبر والصغر، الكبر هنا كبيرة وصغيرة حالة إضافية، وإلا فكل معصية هي كبيرة في حد ذاتها. أن تعصي الله هذا شيء كبير، أن تخالف أمر الله هذا شيء كبير وخطير، لكن هناك درجات نسبية. بعض العلماء كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي رأيهم أن هذا التقسيم تقسيم إضافي مو حقيقي، وإنما هذه المعصية قياساً إلى ما هو أشد منها تعتبر صغيرة، إلى ما هو أقل منها تعتبر كبيرة. لكن أكثر العلماء المسلمين من مختلف المذاهب يقولون لا، التقسيم حقيقي. حقيقة هناك ذنوب درجة الخطورة فيها شديدة والعقوبة عليها كبيرة من قبل الله، وذنوب درجة الخطورة فيها خطورة لكنها أقل والعقوبة تكون أقل من قبل الله عليها. ونجد مثل هذا التقسيم والتصنيف حتى في القوانين الوضعية. القوانين الوضعية في الحكومات ما تعتبر كل الجرائم في درجة واحدة، عادة القوانين تصنف الجرائم إلى 3 درجات: جنايات وجنح ومخالفات. الجنايات هي الحد الأعلى اللي عقوباتها أشد، الجنح حد متوسط يعني أقل من الجناية ولكنها جنح لها عقوبة أيضا، والمخالفات مثل مخالفات مرورية، مخالفات تنظيمية، مخالفة لا تعتبر جنحة، لا تعتبر جناية. الجناية مثل القتل، الاغتصاب، هذا جناية القانون يرصد لها أشد العقوبات. الجنحة مثل الاعتداءات الصغيرة، تعتدي اعتداء صغير، جراحة بسيطة، نهب مال بسيط من إنسان، هذا يعتبر جنحة أيضا عليه عقوبة لكن أقل من الجناية. الدرجة الثالثة المخالفة، المخالفة عقوبتها أقل. مخالفات مرورية أو مخالفات تنظيمية أيضا تعتبر مخالفة للقانون وعليها عقوبة، يمكن حبس، يمكن غرامة، لكنها تكون أقل درجة من الجنايات ومن الجنح. ما هو الفرق بين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة بناء على أن هذا التقسيم تقسيم واقعي وليس إضافي؟ قالوا أن الفرق الذنوب الكبيرة التي جاء وعد وعيد على اقترافها بالنار والعذاب، أي مخالفة القرآن تحدث عنها أنها تستوجب عقوبة في النار، هذه تعتبر كبيرة. أما المعصية التي لم يرد في القرآن ذكر للتهديد بالنار بسبب اقترافها، هذه تكون ذنب صغير، ذنوب صغيرة. مثاله الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن نار وسعير، إذن أكل أموال اليتامى من الكبائر. لماذا؟ لأن الله تعالى أوعد عليه بالنار. وأيضا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن الشرك، قتل النفس، الزنا، هذا من الكبائر لأن هناك تهديد بالنار في الآية الكريمة. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار، وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن الكبائر فقال: كل ما أوعد الله عز وجل عليه النار. فإذن الذنب الذي يأتي وعيد بالنار على ارتكابه هذا من الذنوب الكبيرة. أما الذي لم يأتي وعيد هو مخالفة، هو جرم، هو خطأ، في عقوبة، في محاسبة، ولكن يعتبر من الذنوب الصغيرة. بعض العلماء قال: الجرائم التي لها حد، عليها حد شرعي في الدنيا، اللي في حدود شرعية مثل القتل، مثل السرقة، مثل الزنا، في حد شرعي عليها، هذه تعتبر ذنوب كبيرة. اختلف العلماء هل الوعيد بالنار على الذنب فقط في القرآن يحوله إلى كبيرة، أو حتى لو كان الوعيد في الحديث، في السنة، في الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. بعض العلماء قالوا: لا، الكبائر فقط ما ورد وعيد على ارتكابها بالنار في القرآن الكريم بس وليس في السنة، واستدلوا بأقوال الأئمة: ما أوعد الله عليها بالنار، يعني في القرآن، فلا يشمل السنة، يمكن في بعض الروايات، لكن هذه لا تحول ذلك الذنب إلى كبيرة. بعض العلماء قالوا لا، حتى إذا كان الوعيد في حديث نبوي أو في حديث عن أحد الأئمة عليهم السلام، رواية عن أحد الأئمة عليهم السلام أن هذه المعصية تستوجب العذاب والنار، هذا يعني أنها تدخل في قائمة الكبائر. ولأنه قالوا بأن السنة وعيدها يدخل الذنب في قائمة الكبائر، طالت هذه القائمة عند بعض العلماء. كم هو عدد الكبائر الذنوب الكبيرة؟ بناء على القرآن الكريم راح يكون العدد محدود، بناء على الروايات الواردة من السنة وفي الأحاديث أوصلها بعضهم إلى 70 ذنب، يعني اعتبرهم من الكبائر، بل روي عن ابن عباس أنها أقرب إلى 700 ذنب، 700 ذنب، يعني في روايات بالإضافة إلى الآيات هناك روايات حولها. طيب، هناك سؤال يطرح نفسه، الآية الكريمة تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذا تجتنب الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم، الذنوب الصغائر مغفورة لكم، ألا يعني ذلك نوع من التشجيع والتسامح يغري الناس ببقية المعاصي؟ ليش الآية هالشكل تقول؟ لماذا هذه الآية تقول إذا تجتنبوا الذنوب الكبيرة الذنوب الصغيرة نغفرها لكم؟ هذا يعني إذن الناس يستسهلوا بالذنوب الصغيرة، ألا يدل ذلك على هذا؟ الجواب في أمرين: الأمر الأول إن حكمة الله تعالى اقتضت التشديد على الكبائر، هذا منهج قرآني يريد من الناس أن يبتعدوا أكثر، أن يحذروا أكثر من الكبائر، حتى وإن كان ذلك على حساب الانزجار عن الصغائر، المنهج التربوي يقتضي ذلك. الجواب الثاني: من الكبائر الإصرار على الصغائر، الذنوب الصغيرة اللي تصدر من الإنسان في حالة ضعف، في حالة غفلة، اتفاقا أذنب هذا الذنب، هذا يغفر له، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الجنة. لكن الإنسان الذي يمارس ذنبا بإصرار، يعني مستمر مداوم على هذا الذنب، صاير جزء من حياته، هل يبقى صغيرا مع الإصرار عليه والمداومة عليه؟ كلا، يتحول إلى كبيرة. وهناك عدة نصوص دينية أن الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان تصبح كبيرة، لأن الإصرار على الذنب والاستهانة بالذنب، يعني استهانة بأمر الله تعالى، استمرار في الخطأ، يتحول إلى كبيرة. ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. بعض الناس يرتكب بعض الذنوب يقول لك هذا ذنب بسيط، تستهين بالذنب، هذا مخالفة لله سبحانه وتعالى. الاستهانة بالذنب والمداومة عليه تحوله إلى كبيرة، كما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا صغيرة مع الإصرار. ما يعود الذنب صغير إذا أصرت عليه، يصبح من الذنوب الكبيرة، وبالتالي لا يكون معفوا ومغفورا عنه، ولا يستحق الإنسان بسبب تجنبه العفو عن بقية الذنوب، يصبح من الكبائر. ومن المهم في هذا المجال الإشارة إلى ما أكد عليه العلماء أن الذنوب الكبيرة والصغيرة هذا فيما يرتبط في العلاقة بين الإنسان وبين ربه، ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة معفو عنها، لكن في حقوق الناس هذا التقسيم لا يأتي، ما في ذنوب صغيرة في حقوق الناس، كل حق للناس فهو يعتبر من الكبائر، عدم إعطاء ذلك الحق، مخالفة ذلك الحق له، الاعتداء على ذلك الحق يعتبر من الكبائر. إذن التقسيم ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة هذه ترتبط في الأشياء بينك وبين ربك، صلاتك، صومك، بعض المعاصي الجانبية الفردية بين الإنسان وبين ربه، هذه فيها ذنوب صغيرة وذنوب كبيرة. أما فيما يرتبط بحقوق الناس ما عندنا ذنوب اسمها ذنوب صغيرة. كل اعتداء على حق للآخرين على حق لأحد فهو كبيرة من الكبائر، عليك أن تجتنبها ولا تعفى عنها، بل أكثر من هذا الكبائر هم يمكن الله يعفو عنها. الكبائر في الذنوب بين العبد وبين ربه الله يعفو عنها، يغفر، إذا تاب الإنسان يغفر له. لكن بينك وبين الناس الله لا يغفر، الله لا يسمح لك، إلا صاحب الحق هو إذا يسمح لك يتنازل، وإلا فأنت محاسب. أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه: ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، هذه يعني الصغائر، الذنوب الصغيرة بينه وبين ربه. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص هناك شديد، ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه. فإذا هالتقسيم ذنوب كبيرة وصغيرة هذا فقط فيما بينك وبين الله، أما بالنسبة إلى حقوق الناس فكلها الاعتداء على أي شيء من الحقوق هو من الكبائر. المأمول من الخطاب الديني أن يؤكد على اجتناب كبائر الذنوب، وأن لا ينشغل بالحديث عن الصغائر على حساب الكبائر. ما نهمل الذنوب الصغيرة نتحدث عنها، لكن لا يكون هناك عدم توازن وتضخيم بحيث نركز على الذنوب الصغيرة على حساب التأكيد على الذنوب الكبيرة، هذا خلاف المنهج القرآني. عندنا كتب روايات وأحاديث يبدو في عهد الأمويين والعباسيين صار تشجيع لرواة الأحاديث وللقصاصين أن يركزوا على المخالفات الصغيرة، ويشغلوا الناس عن المفاسد والمظالم الاجتماعية الكبرى. لذلك كان الخطاب الديني، واللي جتنا روايات وأحاديث في هذا السياق، أنت إذا تقرأ بعض الكتب اللي تتحدث عن العقوبات وعن الثواب تستغرب من بعض الأحاديث في درجة تركيزها على الأشياء الجزئية والمخالفات الجزئية. مثلا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق، أو كتاب الترغيب والترهيب لإخواننا من مصادر إخواننا أهل السنة، تجد في تركيز في بعض الروايات، في كثير من الروايات، على الأشياء الجانبية. مثلا في رواية في ثواب الأعمال: أقعد رجل من الأخيار في قبره، الملائكة قالوا: أنت لازم نجلدك. قال له الملائكة: إنا جالدوك 100 جلدة من عذاب الله. قال: لا أطيقها. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة، ساوم وياهم، قنعهم، توسل بيهم. فآخر شيء جلدة قال: لا، لازم تتضوق الجلد، ما أنه جلدة واحدة ما في تنازل عنها. الرواية تقول: فجلدوه جلدة امتلأ قبره منها نارا. ليش هذه الجلدة؟ قال: لأنك صليت يوما بغير وضوء. يوم صليت بغير وضوء جلدة امتلأ القبر منها نارا. يمكن الرواية تجي في سياق التأكيد على الاهتمام بالوضوء، لكن إذا جاءت في سياق يخل بالتوازن، يعني الإغضاء عن الأشياء الجرائم الأهم والتركيز على هذه القضايا الجزئية. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مضت له 3 أيام لم يقرأ فيها قل هو الله أحد، ما قرأ سورة التوحيد، فقد خذل ونزع ربقة الإيمان، ربقة الإيمان من عنقه، فإن مات في هذه 3 أيام كان كافرا بالله العظيم. شوف كيف هذه الجزئية، هو أساسا قراءة سورة التوحيد هل هي واجبة؟ هو في الصلاة أي سورة من السور تكفي، 3 أيام ما قرأ سورة التوحيد في الصلاة أو لم يقرأها في الأيام الأخرى يموت كافر؟ إيش معنى يعني؟ وكذلك في كتب إخواننا أهل السنة في كتاب الترغيب والترهيب، أما يخشى، هذه رواية يرويها أبو هريرة مروية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يصلي جماعة في الركوع رفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ هذا نموذج. نموذج آخر عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، مخلي له سترة قدامه حتى تستر عن الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، واحد بمر قدامه وهو يصلي، فليدفع في نحره، يرميه الصوب يدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. كثير من الروايات والأحاديث تظهر الحالة الدينية وكأنها حالة عنفية، حالة شديدة، حالة قمعية، وأيضا تشديد على بعض الجزئيات على حساب القضايا الرئيسية والقيم الأصلية في الدين. هذه الآية الكريمة التي بدأنا بها: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، التركيز على الكبائر يعني على المخالفات الشديدة الخطورة، الذنوب الأشد خطرا، هذا هو منهج الدين، وينبغي أن يكون هو منهج الخطاب الديني دون الاستهانة بسائر الذنوب والمعاصي من محرمات أو من مكروهات من أجل تحصيل المزيد من الثواب، لكن لابد وأن نعزز الالتزام بالقيم والمبادئ وعلى الخطوط الحمراء التي لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزها أبدا في أي حال من الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع أوامره واجتناب نواهيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة، يا محب التوابين ويا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.